صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى
قلبا عن صفوف أمية ஜன்னத்தில் யௌம ஸ்தஃபாரத் லிர்ரிஜாலி
سيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا صدق الله العلي العظيم. استفيد من هذه الآية المباركة أن الامتحان والابتلاء سنة من السنن الإلهية، وأنه شيء لا بد أن يحصل. الآية تقول أحسب، يعني أظن. هذا الاستفهام يدخل تحت ما يعرف بالاستفهام الإنكاري. الغرض من الاستفهام الإنكاري هو إنكار الشيء المستفهم عنه والقول بأنه غير صحيح، كما إذا قلت لشخص أأنا قلت هذا، يعني قصدك أنا ما قلت. فظن الناس أنهم يتركون من دون ابتلاء وامتحان، هذا الظن ليس بصحيح. إذن لا بد من الابتلاء والامتحان للناس الذين يقولون آمنا بالله. من خلال هذه الآية المباركة نريد أن نتحدث عن الفتن والابتلاءات التي تحدث في آخر الزمان، وعن الأمور التي تنجي الإنسان من تلك الفتن والابتلاءات، الأمور التي بسببها لا تؤثر تلك الفتن في الإنسان فيبقى على إيمانه ويبقى على طاعته لله سبحانه وتعالى رغم مرور تلك الفتن والابتلاءات به. في الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم، روايات تحدثت عن حصول فتن وابتلاءات شديدة في آخر الزمان، وذكرت تلك الروايات أن من ينجو من تلك الفتن والابتلاءات عدد قليل من الناس، فتؤثر تلك الفتن والابتلاءات في كثير من الناس، تؤثر في عقيدتهم فيتحولون من الإيمان إلى الكفر. في بعض الروايات يمسي الإنسان مؤمنا ويصبح كافرا، أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، وتؤثر تلك الفتن والابتلاءات في الجانب العملي، تؤدي إلى الاستهانة بالواجبات فتترك، تؤدي إلى عدم المبالاة بارتكاب المحرمات فترتكب. فهذه الفتن والابتلاءات لها تأثير على جانب العقيدة فيحصل التحول من الإيمان إلى الكفر، ولها تأثير على الجانب العملي فينتقل الناس كثير منهم من الطاعة لله إلى المعصية. الروايات التي تحدثت عن هذه الفتن والابتلاءات كثيرة، نكتفي بواحدة منها وهي مروية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال سلام الله عليه فيما روي عنه: إنكم لن تروا ما تحبون وما تأملون يا معشر الشيعة، ما تحبون وما تأملون. المراد به الفرج الذي يظهر على يد خاتم الأوصياء أجل الله فرجه الشريف. والخطاب موجهنه الإمام سلام الله عليه إلى معشر الشيعة: إنكم لن تروا ما تحبون وما تأملون يا معشر الشيعة حتى يدخل بعضكم في وجوه بعض، وحتى يسمي بعضكم بعضا كذابين، وحتى لا يبقى منكم على هذا الأمر، يعني التشيع ومذهب أهل البيت سلام الله عليهم، وحتى لا يبقى منكم على هذا الأمر إلا كالكحل في العين أو كالملح في الزاد وهو أقل من الزاد. يعني تصل الحالة إلى هالحد أن اللي يبقى على هذا المذهب الحق مذهب أهل البيت سلام الله عليهم جماعة قليلة، إذا وصل الأمر إلى هذا الحد حينئذ ترون ما تأملون وما تحبون وهو الفرج. ثم قال أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الرواية: وسأضرب لكم مثلا، وهو كمثل رجل كان له طعام قد ذراه وغربله ونقاه. طعام يعني حب من الحبوب، سواء كان حب قمح حب شعير. ذراه يعني طحنه دقه، غربله يعني جعله في الغربال، الغربال هو المنخل، فغربله حتى يوخر القشور، ونقاه وجعله في بيت وأغلق الباب عليه ما شاء الله، يعني تركه في البيت مدة، ثم فتح الباب عنه فإذا السوس قد وقع فيه فأخرجه ونقاه، وخر السوس ووخر المقدار اللي خربه السوس. الحين هذا هالطحين قل أثر السوس على مقدار منه، بعد أن نقاه أرجعه إلى البيت وأغلق الباب عليه ما شاء الله، ثم فتح الباب عن فإذا السوس قد وقع فيه مرة أخرى فنقاه أيضا، وخر السوس ووخر المقدار اللي أضر به السوس، وحين هم نقص زيادة أرجعه إلى البيت، وبعد مدة فتح الباب عنه فإذا السوس قد وقع فيه، هم صنع به ما صنعه به في المرتين السابقتين، نقى هم حين نقص، وهكذا فعل مرارا إلى أن بقيت من ذلك الطعام رزمة قليلة لا يضرها السوس شيئا. خلاص بقى مقدار قليل، هذا المقدار القليل ما يعني السوس نفسه إليه ولا يضره السوس شيئا. وكذلك أنتم تمحصكم الفتن حتى لا يبقى منكم إلا عصابة لا تضرها الفتن شيئا. فالفتن تضر بأكثر الناس، جماعة قليلة عصابة قليلة، تبقى هذه العصابة القليلة لا تضرها الفتن شيئا. كذلك توجد روايات تتحدث عن انتشار المعاصي في آخر الزمان، انتشار الاستهانة بالواجبات فتترك، عدم المبالاة بارتكاب المحرمات فترتكب، روايات تتحدث عن انقلاب المفاهيم في أذهان الناس وصيرورة المعروف منكرا والمنكر معروفا. أول شيء يترك المعروف ويرتكب المنكر، لكن المعروف معروف والمنكر منكر في نظر الناس. بعد هذا الجحالة أسوأ، يصير المعروف منكر فيترك لأنه منكر، ويصير المنكر معروف فيفعل لأنه معروف. زين، هذه الفتن والابتلاءات التي لها هذا الأثر الخطير، تأثير على جانب العقيدة إلى حد التحول من الإيمان إلى الكفر، تأثير على الجانب العملي إلى حد الانتقال من الطاعة إلى المعصية، هذا الأثر الخطير يجعل الإنسان يهتم بالشيء الذي ينجيه في هذه الفتن وفي هذه الابتلاءات، الشيء الذي إذا حصل عليه لم تؤثر فيه هذه الفتن وهذه الابتلاءات. حتما في شيء، الإمام قال هذه الفتن في جماعة لا تضرهم، غاية الأمر أنها جماعة قليلة، بس في جماعة لا تضرهم هذه الفتن وجماعة أضرت بهم. دول ليش ما أضرت بهم الفتن؟ حتما أكو شيء أدى إلى نجاتهم، أدى إلى أن لا تؤثر هذه الفتن والابتلاءات فيهم. هالفتن والابتلاءات اللي أثرت في أكثر الناس وما أثرت في هؤلاء، لازم أكو شيء عند هؤلاء الجماعة أدى إلى أن لا تؤثر فيهم الفتن، وهذا معرفته هي المهمة بالنسبة لنا. الأمر في غاية الخطورة، يمكن بسبب هذه الفتن والابتلاءات أن يتحول الإنسان من مؤمن إلى كافر إذا كان أثر هذه الفتن والابتلاءات إلى هذا الحد، وأكو شيء يؤدي إلى أن لا تؤثر هذه الفتن في الإنسان، فمعرفة ذلك الشيء تكون في غاية الأهمية. أولا، كيف يحصل هذا التحول؟ إنسان مؤمن يتحول إلى كافر، ينام في المساء وهو مؤمن والصبح يتحول إلى كافر، أو بالعكس في الصبح يكون مؤمن ما يجي المساء إلا صار كافر. كيف يتحول الإنسان من مؤمن إلى كافر؟ من أقوى الأسباب التي تؤدي إلى هذا التحول إثارة الشبهات والتشكيكات ضد العقائد الحقة وضد الدين. إذا كثرت على الإنسان الشبهات والتشكيكات في عقائده وفي دينه، ولم تكن لديه القدرة الكافية لرد تلك الشبهات والتشكيكات، يبدأ في التزلزل بالنسبة لتلك العقائد وبالنسبة إلى البقاء على هذا الدين. وكلما ازدادت تلك الشبهات والتشكيكات عليه وهو غير قادر على دفعها، ازداد تزلزله إلى أن يترك الإيمان وينتقل إلى الكفر ويتحول من الطاعة إلى المعصية. إذن الحل وطريق النجاة هو التحصن بالعلم، التسلح بالعلم. الاستناد في العقائد وفي التدين بهذا الدين إلى براهين محكمة وإلى أدلة قوية. إذا استند الإنسان في عقائده وفي دينه إلى أدلة قوية وبراهين محكمة بحيث تكون لديه القدرة على الدفاع عن هذه العقائد التي يعتقد بها وقدرة على رد الشبهات التي تثار حولها، هذه الشبهات والتشكيكات لا تترك أثرا على نفسه، يبقى مطمئنا بهذه العقائد وثابتا على هذا الدين رغم هذه الشبهات التي تتوالى والتشكيكات التي تترى. كلما جاءت شبهة هو عنده المقدرة على ردها والدفاع عن عقيدته وعن دينه. أما إذا لم يستند في عقائده وفي دينه إلى براهين محكمة وأدلة قوية ويكون ضعيف في الدفاع عن هذه العقائد وفي رد الشبهات والإشكالات التي تثار حولها، كلما جت شبهة شوية خف الاطمئنان بهذه العقيدة، يجي شبهة ثانية هم ينقص الاطمئنان، وهكذا إلى أن يصل إلى مرحلة التشكيك، بعد هذا يمكن أن يصل إلى مرحلة اليقين بعدم صحة هذه العقيدة فيتحول من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية. فطريق النجاة من هذه الفتن ومن هذه الابتلاءات اللي إليها هذا الأثر الخطير هو التسلح بالعلم، تحصيل المقدرة العلمية على رد الشبهات والتشكيكات التي تثار حول العقائد وحول الدين. إما أن يكون هو الإنسان يحصل هذه القدرة العلمية وهذا هو الأفضل، أو يلجأ إلى العلماء المأمونين من جهة العلم ومن جهة التقوى، يرجع إلى العلماء الذين صرفوا أعمارهم في أخذ العلوم والمعارف من القرآن ومن روايات أهل البيت سلام الله عليهم. هو الأحسن أن يكون هو عنده المقدرة العلمية الكافية، لكن إذا لم تكن عنده هذه المقدرة العلمية وواجه هذه الشبهات والإشكالات يلجأ إلى العلماء الذين يؤمنون من الجانب العلمي ومن الجانب الإيماني ومن جانب التقوى. دول هم أصحاب الشبهات والتشكيكات، إنما يؤثرون في الشخص الذي لا توجد لديه المقدرة العلمية ولا يستند إلى علماء. أما بالنسبة إلى الواحد اللي تكون عنده مقدرة علمية على الدفاع عن عقيدته وعن دينه ورد كل هذه الشبهات، لا يؤثرون فيه. في زمان الغيبة الصغرى سقالوا كم ليلة كل المواضيع جافة ما فيها ولا قصة، هالليلة نجيب هالقصة. صلوا على محمد وعلى في زمان الغيبة الصغرى كان هناك رجل يعرف بأبي سهل النوبختي رضي الله عنه، وكان من علماء الشيعة وكانت له مكانة كبيرة في نفوس الشيعة. من الجهة الأخرى يوجد رجل يعرف بالحسين بن منصور الحلاج، لأنه مهنته كانت الحلاجة، يعني يطلع من القطن الحب اللي فيه، فعرف بالحلاج. هذا كان من المنحرفين، ادعى مقاما ليس له، ادعى كذبا أنه وكيل عن صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، واتخذ هذا الطريق، طريق ادعاء الوكالة عن الإمام من أجل جمع الناس حوله. وهذا الطريق سلكه أناس كثيرون في ذلك الزمان، يعني سلوك طريق دعوة الوكالة أو النيابة أو السفارة أو كون الواحد رسول من قبل الإمام، سلوك هذا الطريق من أجل جمع الناس مو شيء جديد توه يحصل في هالزمان. من ذلك الزمان وجد جماعة سلكوا هذا الطريق من أجل جمع الناس حولهم، منهم هذا الحسين بن منصور الحلاج. تقول الرواية التي يرويها الشيخ الطوسي قدس الله سره في كتاب الغيبة، لما أراد الله أن يكشف أمر الحلاج ويظهر فضيحته وأن يخزيه، وقع له أن أبا سهل النوبختي ممن تجوز عليه مخرقته وتتم عليه حيلته، يعني فكر وظن أن أبا سهل هم تعبر عليه جذبته ويقدر يصطاده بهالحيلة التي اصطاد بها مجموعة من ضعفاء الشيعة. هو في ذاك الوقت حصل جماعة من ضعفاء الشيعة صدقوه واتبعوه، عندهم تعلق بالإمام، وهذا حين يدعي أنه وكيل إلى الإمام، هم يدوروا عن حلقة وصل بينهم وبين الإمام، وهذا مستغل هل الشعور اللي عندهم جاي لهم من هذا الطريق. ظن أن أبا سهل أيضا يقدر يمشي عليه جذبه ويصطاده بهذه الحيلة، وهو إذا اصطاده ما اصطاد واحد، اصطاده واصطاد مجموعة من الشيعة، لأن كانت إلى مكانة كبيرة في نفوس الشيعة. فأرسل إليه رسالة قال له إني وكيل لصاحب الزمان وقد أمرت بمراسلتك وإظهار ما تريد من النصرة لك. هذا أبو سهل كانت تصير بينه وبين المخالفين مناظرات واحتجاجات في الإمامة وفي غيرها، فيقول له أنا أمرت بمراسلتك وأمرت بإظهار النصرة لك حتى يقوى جانبك وتتغلب في مناظراتك ومحاججاتك. جت الرسالة إلى أبي سهل، هذا رجل عالم فعرف شلون يتصرف ويا هذا الرجل، رسل إليه جواب رسالته، كتب إني أسألك شيئا يسيرا يخف مثله عليك، يعني أطلب منك شيء هذا الشيء سهل وبسيط بالنسبة إلى الواحد اللي يدعي المقام الذي تدعيه. أنت تدعي الوكالة عن الإمام صاحب الزمان، دول السفراء الأربعة كانت تظهر على أيديهم معجزات، وبسبب ظهور المعجزات على أيديهم صدقوا من قبل الشيعة في ذلك الوقت. فيقول أنت حين تدعي هالمقام أنك وكيل عن الإمام صاحب الزمان، أنا أطلب منك شيء صاحب هالمقام يكون هالشهادة سهل عليه. إني رجل أحب الجواري وأصبو إليهن، لكن بعد شيئت ظهر في الشيب، وإذا يشوف الجواري هذا الشيب يبتعدن عني ويهجرنني، فلازم أستر هالشيب عنهم، فأحتاج إلى أن أخضب كل جمعة. هذا الخضاب كل جمعة يوقعني في مشقة شديدة، أنا بس أريد منك أن تغنيني عن الخضاع وأن تكفيني مؤونته ومشقته، تجعل لحيتي سوداء. إذا فعلت هذا كنت طوع يديك وصرت إليك وقلت بمقالتك. خلاص إذا سوي هذا العمل أصدق ما تقول وأدعو الناس إلى متابعتك وأكون مطيعا لك. طوع يديك، جاءت الرسالة إلى هذا، تبين إليه خطأ أنه ما اختار الرجل اللي ينصاد، بين أن هذا ما تفيد إياه الحيلة. تقول الرواية فجعل أبو سهل، أنا يعني ما هذا، خلاص سكر الموضوع بعد ما رد بشيء ولا جاور. أبو سهل فضح الأمر وبين الأمر للناس أن فلان أرسل إلي هالشكل وأنا أرسلت إلى هالشكل، أشوف ما سوى شيء، سكت ولم يرد علي جوابا. هذا أدى إلى افتضاح أمره عند الناس. وتقول الرواية فجعله أبو سهل أحدوثة ومضحكة يسخر به كل أحد، صارت الناس تتحدث عنه وتضحك عليه وتسخر به. وانكشف أمره عند الصغير والكبير. هذا واحد متسلح بالعلم، فما فادت وياه حيلة هذا الرجل وما أثرت عليه. الإنسان اللي بيتسلح بالعلم أو يستند إلى العلماء هو الذي يأمن من الفتن ومن الابتلاءات. أما الواحد اللي لا تؤثر عليه الفتن والامتحان والابتلاءات. فإذا يقول الإمام الحسين سلام الله عليه، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. هذا اللي حصل في زمان الإمام الحسين سلام الله عليه، كان من الابتلاءات التي مر بها الناس. اللي نجح في هذا الامتحان هالمجموعة القليلة التي نصرت الحسين وفدته بالأرواح، ومنهم شيخ الأنصار حبيب بن مظاهر الأسدي سلام الله عليه. هذا يصفه الإمام الحسين كما ورد بالفقيه، فهو من علماء الشيعة ممن أخذوا العلم عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان على علم بهذه الشهادة التي كتبت له مع الحسين سلام الله عليه، وكان ينتظرها إلى أن أرسل إليه الحسين سلام الله عليه رسالة يطلب فيها القدوم إليه لنصرته. كان الناس في ذلك الوقت يخرجون لحرب الحسين، جماعة يخرجون مع ابن سعد، جماعة مع الشمر. الحبيب كان عنده أبناء عم خافوا أن يخرج لنصرة الحسين، أرادوا أن يعرفوا ما هو عازم عليه، وإذا عرفوا أنه عازم على الخروج لنصرة الحسين يقومون بمنعه. فجاءوا إلى داره، قالوا له حبيب هذا الحسين وهو ابن رسول الله، ألا نخرج لنصرته؟ فقال حبيب الحسين سلطان ويزيد سلطان، وما لنا والدخول بين السلاطين. فهموا من كلامه أنه غير عازم على الخروج لنصرة الحسين، ففرحوا خرجوا من عنده. زوجته سمعت الكلام الذي دار بينه وبين بني عمه، بمجرد أن خرجوا أقبلت إليه وهي تبكي، قالت له حبيب الحسين محاصر في كربلاء بأهله ونسائه، وقد أرسل إليك يطلب منك نصرته ولا تخرج لنصرته. أراد أن يمتحنها فقال لها يا ابنة العم أخشى عليك أن ترملي بعدي وأخشى على أولادي اليتم. فقالت
نصرة الحسين يا حبيب ابن البتولة يا لا تخلي نصرة بكربلاء يقولون ظل محصور بهلا واخوات بكربلاء يقولون شبل المرتضى حط الخيام ما لنا صار يا حبيب وعنده اطفال وحرام كان راح حسين ما يرتفع للشيعة عل ترضى لي بالخدار وحسين تهدك نسوة وقفت تنخي وتخمش للخدار كان ما تنهض بهمة وتطب لي كل معمة جيب العمامة يا بين عمي وخذها المك وظل حبيبي عاين لها وغصب هلت دمعت ما يحتاجها النخوات بطلي من الحنين أنا عبد ابن الرسول وعبد أمير المؤمنين لا بقلبي من سماع تبكر بلا خيم حسين واسمع يقول أقبل قاصدا إلى كربلاء كان الحسين جالسا في خيمته ومعه الهاشميون والأنصار وإذا بغبرة قد ثارت من ناحية الكوفة فقال الحسين لأخيه العباس وابنه الأكبر وبقية الهاشميين قوموا واستقبلوا عمكم حبيبا فخرجوا لاستقباله أقبل حبيب نحو الحسين سلم عليه وقبل ما بين عينيه واستبشر الهاشميون والأنصار بقدوم حبيب أحست زينب بحركة فنادت علي الأكبر فأقبل إليها قالت بني هل عزم أبوك على قتال القوم قال لا وإنما جاء عمي حبيب بن مظاهر لنصرة والدي فقالت له امضي إليه وأبلغه سلامي أقبل الأكبر وقال عم يا حبيب تسلم عليك عمتي زينب فنكس برأسه وقال من أنا حتى تسلم علي فخر المخدرات زينب وجاه من زينب سلام ومد معه بالحال سام وقبل يسلم على زينب مع ذيك العيا صاح يا وصفه يا زينب تركبين على الجبال حيته بحسن تحية وسر قلبها بنخوته أجركم الله بقي حبيب إلى جانب الحسين صار اليوم العاشر أراد الحسين أن يصلي صلاة الظهر فنادى الحسين بن نمير صل يا حسين إن صلاتك لا تقبل فغضب حبيب وقال زعمت أنها لا تقبل من آل الرسول وتقبل منك يا حمار ثم استأذن الحسين في القتال فأذن له فجرد سيفه وحمل على القوم وهو يقول أنا حبيب وأبي مظاهر فارس هيجاء وحرب تسعر فقتل على كبره 62 فارسا أجركم الله شد عليه بديل بن صريح رفع سيفه وضرب حبيبا على رأسه جاء إليه آخر طعنه برمحه فخر للأرض صريعا مناديا أدركني يا حسين أقبل إليه الحسين وقف على مصرعه نادى عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي لمساعد الله بقيت وحدي وحدي بغير ساعد 70
أعزانا يا الله. اللهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم فك كل أسير رد كل غريب. اللهم ارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، وارحم اللهم من قرأ لهم سورة الفاتحة تسبقها صلوات.